بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 20 بعد 100 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
بيان أصناف هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم ومراتبها عند الله تعالى.
احنا مر معنا في الدرس الماضي: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. نعم.
لقد بين الله تعالى أصناف هذه الأمة من حيث التمسك بكتابه تعالى والعمل به.
يعني هم درجات، بعضهم مقصر وبعضهم متوسط من أصحاب اليمين، وبعضهم سابق من المقربين.
فذكر أصنافا 3، ومن المعلوم أن كل صنف منها تحته أصناف متعددة متفاوتة في المراتب، كما دل على ذلك بقية الآيات القرآنية وصدقته الأحاديث النبوية، وسأبين جملة منها إن شاء الله تعالى. الصنف الأول.
شيء جميل إخواننا أن تكون هذه التقسيمات سببا ليزن الإنسان نفسه أين أنا من هذه الأقسام، وليجتهد للتحلي بأخلاق الكمل منها، وليجتنب أسباب التقصير في هذه الأقسام.
الصنف الأول الظالم لنفسه.
نسأل الله أن يعفو عنا وأن يعافينا من ذلك، وأن يخلصنا من ظلم أنفسنا. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
لقد ذكر الله سبحانه الأصناف 3 وبدأها بذكر الظالم لنفسه، وذلك لحكم عالية أبينها بعد ذكر مقدمة تمهيدية. لنعلم علمنا الله تعالى وإياكم أن الظلم الوارد في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه هو الظلم العملي،
أي ليس في كما في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ذاك الظلم بالشرك، أما هنا الظلم بالمعاصي بالذنوب.
هو الظلم العملي لا الاعتقادي.
قال الله تعالى: نعم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تفعلوا المعاصي في هذه الأشهر.
فإن الظلم يأتي في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على نوعين: ظلم عملي وهو المراد من الآية السابقة، وذلك بسبب ترك واجب أو فعل منهي عنه محرم،
إما أن يترك فرضا أو واجبا أو أن يفعل محرما، يكون قد ظلم نفسه بهذه المعصية. فالمعصية ظلم وشؤم ومساءة لفاعلها قبل أن يكون ذلك للناس. يعني نحن نعرف إن الإنسان يظلم غيره، نعم ظلم الناس، لا هنا ظلم نفسه، لأنه حتى الإنسان الذي يأخذ أموال الناس هو في الظاهر ظلم الناس، أما في الحقيقة هو ظلم نفسه. لماذا؟ لأن المظلوم لن يفوت من رزقه شيء، فالحق سوف يستوفيه إما في الدنيا وإما في الآخرة، لكن الظالم هو المسكين الذي ظلم نفسه وأضر بها في الدنيا وفي الآخرة.
ويسمى الظلم الأصغر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
يعني من لم يتب من هذه المعاصي فأولئك هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم.
فلما خاطب المؤمنين بذلك تل على أنه لم يرد به الظلم الأكبر الاعتقادي وهو الكفر بل الظلم العملي.
استغفر الله وأتوب إليه.
وأما الظلم الاعتقادي وهو يسمى الظلم الأكبر فذلك هو الكفر بأنواعه. قال تعالى والكافرون هم الظالمون
حصرا، يعني كأن الله يقول لا ظلم إلا بالكفر. طبعا المراد هنا الظلم الأكبر، لا ظلم إلا بالكفر، لأن ظلم الإنسان منه، ظلم الإنسان نفسه بالذنوب والمعاصي هذه يرجى فيها المغفرة من فضل ربنا، أما الظلم بالكفر والعياذ بالله فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به.
وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. قال الإمام البخاري في صحيحه باب ظلم دون ظلم، ثم روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
ما شاء الله.
قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه.
يعني فهم الصحابة أن الظلم هنا هو ظلم المعاصي فقالوا أينا لم يظلم نفسه، كلنا نعصي الله عز وجل، لأن العصمة فقط لمين؟ للأنبياء وخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم.
إذن المراد هنا بالظلم نعم هو الظلم الأكبر، ظلم الشرك.
والمعنى أنه لما نزلت آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم خاف الصحابة أن يكون المراد بالظلم عمومه بحيث يعم الظلم الأصغر وهو ذنوب العبد، فقالوا أينا لم يظلم نفسه، أي كل منا لا يخلو من ذنب ولو صغيرا أو أصغر من الصغير. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أي الشرك الأكبر وهو الكفر الاعتقادي. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أن يكفر به، بدليل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الظلم الأكبر ما جاء في الآية كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.
أي الكافرين، هنا الظلم بمعنى الكفر،
أي الكافرين. كما أن الكفر على نوعين، كفر اعتقادي وهو المخرج عن الملة وهو المراد عند الإطلاق، وكفر أصغر وهو الكفر العملي، ومنه كفران العشير.
قال الله تعالى واشكروا لي ولا تكفرون، فجعل النهي عن الكفر مقابلا بالشكر، وقال الله تعالى واشكروا نعمة الله، واشكروا نعمة الله. إذن كما كان قال في الآية فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله، هذا ليس كفر اعتقاد وإنما كفر عملي، أي كفران النعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء ويكفرن العشير، هذا ليس كفر اعتقاد وإنما كفر عملي.
ومنه كفران العشير وكفر نعم الله تعالى وصرفها في غير ما شرع الله تعالى.
لذلك أيها الإخوة النصوص لا ينبغي أن تفهم مجتزأة وفهما قاصرا، وإنما ينبغي أن تجمع النصوص وأن تفهم فهما شموليا متكاملا.
وذلك يشمل كل ذنب، قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي ذلك يقول الإمام البخاري: باب كفران العشير وكفر دون كفر. ثم أسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، أي نعمة الزوج، ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
طبعا إخواننا، وهذا الحديث يعني لا إشكال فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه إشكال بتطبيقنا وفهمنا له. يعني إنسان الآن زوجته امرأة صالحة وفية، يعني معه محسنة، صبرت معه على الشدة، إن عم يحصل بينه وبين مشكلة فيذكر لها هذا الحديث، فيطبق حديث أهل النار على زوجته الصالحة. هذا من خطائنا نحن في تطبيق هذا الحديث على نسائنا وفي تعاملنا مع هذا النص. رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أسباب كثرة النساء في النار، ما يقول لك أن تقول هذا الحديث عن زوجتك الصالحة المرأة الوفية التي صبرت معك في حياتك. فذكرك هذا الحديث لزوجتك هذا يجعل الزوجة أحيانا تنقم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السبب الزوج عندما أخطأ في ذكر هذا الحديث لزوجته الصالحة.
وكذلك الشرك هو نوعان: شرك أكبر وهو الكفر، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لا يغفر أن يكفر به، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
لاحظين إخواني الربط بين الشرك وبين الظلم، المراد بالظلم هنا الظلم الأكبر بالشرك الأكبر.
فالمراد بالشرك الذي لا يغفر هو الكفر بأنواعه، وليس المراد به هنا الشرك مع الله غيره، والشرك مع الله غيره، فلو أريد ذلك لكانت بقية أنواع الكفر جائزة الغفران، لأنه تعالى قال: ويغفر ما دون ذلك. بل المراد به الكفر بأنواعه، ومنها الشرك مع الله غيره، وأما ما دون ذلك من الذنوب فهو تحت المشيئة،
إن شاء الله غفرها وإن شاء لم يغفرها، وعذب عليها إلى الأمد، إلى أمد وليس إلى الأبد.
وهناك شرك أصغر وهو الشرك العملي، كالرياء في العبادات والسمعة أو عدم الإخلاص فيها، بأن يبتغي فيها عرض الدنيا، ويسمى الشرك الخفي، ويسمى الأول الشرك الجلي. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا،
أي لا يشرك بالرياء وهو الشرك الأصغر.
فلا يقبل الله تعالى عملا إلا إذا كان العمل صالحا، ولا يكون صلاح العمل إلا بمتابعته لشريعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني إخلاص صاحب العمل، فقد روى الإمام أحمد وغيره عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، يقول الله تعالى للمرائين يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذي كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء.
يعني أنت كنت تنفق، كنت تصلي، تحفظ القرآن، تتعلم، تدرس، تحسن إلى الناس، لأجل الناس بدك السمعة والرياء، اذهب إلى شريكي. قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي: أنا خير الشركاء، من عمل عملا أشرك به غيري تركته لشريكي.
وروى الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد واللفظ له عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. والفسق نوعان: نوع اعتقادي وهو الأكبر المخرج من الملة.
لذلك الكفار يوصفون بالفسق والعصاة يوصفون بالفسق، لأن الفسق نوعان: فسق مكفر وفسق غير مكفر، بل هو فيه معصية وإثم وهو ذنب وسيئة وخطيئة، لكن لا يخرج من الملة.
قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. والفسق الأصغر هو الفسق العملي أو القولي، ولا يخرج عن الملة، ويثبت ذلك بارتكاب الكبائر وبالإصرار على الصغائر دون توبة واستغفار من ذلك.
لذلك إخواننا الفسق لا يقابل الإيمان، لا، الفسق بعضه يقابل الإيمان وهو ما كان مكفرا، وبعضه لا يقابل الإيمان وهو الفسق الذي يكون بالمعاصي وترك الفرائض، فنقول هذا مطيع وهذا فاسق.
قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
هذا فسق عملي مو فسق اعتقادي.
وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والنفاق على نوعين
أيضا: الكفر نوعان، والشرك نوعان، والفسق نوعان، والنفاق أيضا نوعان، في نفاق اعتقادي ونفاق عملي.
نفاق أكبر وهو النفاق في العقائد الإيمانية،
أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر،
وهذا نفاق الكفر بأن يضمر الكفر الاعتقادي في نفق قلبه ويظهر الإيمان على لسانه. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهؤلاء نتيجتهم في الآخرة كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني النفاق الأصغر.
لذلك يعني يجب علينا أن نميز بين هذه الأقسام حتى نعرف كيف نتعامل مع النصوص. يعني إنسان مثلا أخلف الوعد نقول لو أنت منافق، لا، لا ينبغي أن تقول له هذه الكلمة، هذا فيه آية النفاق، فيه علامة من علامات النفاق، فلا يحق لنا أن نصفه بالنفاق الاعتقادي.
النفاق الأصغر وهو النفاق في الأعمال والأقوال والأحوال، وذلك بأن يأتي بها حسنة في الظاهر ولكنها صدرت عن باطن سيء أو بنية فاسدة، فيظهر للناس خلاف ما يبطنه من السوء والفساد، وهو يحبط العمل ويبطل الثواب ويعرض صاحبه للعذاب. وقد أجملت الكلام على هذه الأنواع المتقدمة هاهنا حتى لا نخرج عن موضوع بحثنا، وسوف يأتي تفاصيلها في موضع آخر إن شاء الله تعالى. وأما وجوه الحكمة في تقديم ذكر الظالم لنفسه،
نرجع أخوانا إلى الآية، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. طيب لماذا بدأ بالظالم لنفسه؟ نعم.
وأما وجوه الحكمة في تقديم ذكر الظالم لنفسه على بقية الأصناف فهي كثيرة، أذكر بعضها. أولا، إن ذلك من باب الترقي
من الأدنى إلى الأعلى، فأدنى الدرجات الظالم لنفسه، وأعلاها المقتصد، وأعلى من المقتصد السابق بالخيرات.
فهو سبحانه يذكر المفضول ثم الفاضل ثم الأفضل، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن الكريم، وفيه من البلاغة ما فيه حيث يقتضيه الحال ويتطلبه المقال، وقد يقتضي الحال تقديم الأفضل فالأفضل لمناسبات واعتبارات أخرى، كما في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين.
النبيون أرقى شيء، أدنى درجة الصديقون. نعم.
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،
هذا تنزل من الأعلى إلى الأدنى، أما في الآية السابقة ترقي من الأدنى إلى الأعلى.
وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعلنا منهم.
آمين.
ثانيا، ذكر الظالم لنفسه أولا ليبشره بأنه لم يخرج بظلمه لنفسه عن كونه من المصطفين.
يعني طالما أنت مؤمن، حتى لو عصيت، حتى لو قصرت بالطاعات، فإن ذلك لم يخرجك من باب الإيمان، وإنك مشمول بمغفرة الله بمشيئته وبشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فبادر إلى مداركة نفسك قبل فوات الأوان.
فلا يتخاذل بل ينهض ولا ييأس، لأن له شأنه وكرامته، ولكن لا ينبغي له أن يبقى ظالما لنفسه يحرمها الخيرات والمنافع والفوائد وسعادة الدنيا والآخرة، بل يجب عليه أن يترفع بنفسه عن ظلمها وبخسها وبخسها حقها، وينهض بها من حضيض الحرمان والظلم والكسل إلى مستوى الكمال والخير والفضل، فلا يك بائسا يظلم نفسه، ولا يكن بائسا ببقائه على ما هو عليه، ففي هذا بشارة له ونذارة وترغيب له وترهيب.
إن شاء الله.
ثالثا، إن الله تعالى أخبر بعد هذه الآية عن دخول هؤلاء الأصناف الجنة، فقال جنات عدن يدخلونها يحلون.
يدخلونها ليس فقط السابقين، وإنما الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، كل ذلك قال الله تعالى أولئك يدخلون الجنة.
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
ما شاء الله.
فأخر سبحانه ذكر السابقين بالخيرات لأنهم أقرب إلى الجنة وأسبق إليها، وذكر المقتصدين في الوسط لأنهم قريبون من الجنة ولكن يدخلونها بعد السابقين بالخيرات، وأبعد ذكر الظالمين لأنفسهم لأنهم بعيدون عن الجنة بالنسبة للمقتصدين والسابقين وهم آخر الأصناف يدخلون الجنة. الصنف الثاني المقتصدون.
نسأل الله تعالى أن يعافينا من ظلم أنفسنا وأن يرقينا إلى مقام السابقين بالخيرات بإذن الله. اللهم أصلح ما بقي واغفر ما مضى، والحمد لله رب العالمين.